أهلا بكم إلى نشرة الأنباء نقدمها لكم من إذاعة الشرق، معكم مازن حمود. يحتفل العالم الثلاثاء في 22 من أذار مارس من كل عام باليوم العالمي للمياه، وبهذه المناسبة قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس الثلاثاء إنه لا يمكن السكوت عن نهب إسرائيل لكافة مصادر المياه الفلسطينية، مضيفا أنه في الوقت الذي تقوم فيه إسرائيل بحفر الأبار الجوفية وإقامة المشاريع في المستوطنات وإقامة خطوط مياه ناقلة ضخمة تلتهم الأرض الفلسطينية، فإننا بالمقابل نجدها تهدم وتعرقل باستخدام القوة حفر أبار مياه بسيطة تخدم تجمعات فلسطينية تعاني من عدم توفر المياه. وأضاف الرئيس الفلسطيني لا يمكن السكوت عن النهب الإسرائيلي الخفي والخطير شبه الكامل لمصادرنا المائية، وتابع قوله رغم كل الظروف الصعبة والمعيقات الإسرائيلية فلن تمنعنا من تنفيذ خططنا، وسنواصل مسيرة التطوير ودعم المزيد من المشاريع لبناء نظام مائي مستقل كأساس للحياة والتنمية وصولا إلى إقامة دولتنا بعاصمتها القدس. وتساءل الرئيس الفلسطيني إلى متى سيبقى العالم صامتا على بقاء مصير وحياة شعبنا الفلسطيني رهينة بيد الاحتلال من خلال ممارساته العنصرية وسيطرته على مقدراتنا وحقوقنا الشرعية. وأضاف الرئيس أبو مازن على العالم أن يعي خطورة معركة المياه التي يخوضها الاحتلال ضدنا منذ عقود في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة المحاصر والتي وصلت إلى مستوى جرائم حرب، وتابع قوله إذا ما استمر العالم بالاكتفاء بالتنديد للنهب الإسرائيلي شبه الكامل لمصادرنا المائية فسيكون مستقبل أطفالنا غدا العطش، وهذا ما لا يمكن السكوت عنه. استضافت مدينة شرم الشيخ المصرية قمة ثلاثية مصرية إماراتية إسرائيلية، بحث خلالها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد النهيان ورئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بنيت قضايا إقليمية ودولية. وقال متحدث الرئاسة المصرية إن اللقاء الذي جرى في مدينة شرم الشيخ تناول تداعيات التطورات العالمية خاصة ما يتعلق بالطاقة واستقرار الأسواق والأمن الغذائي، كما جرى خلال اللقاء بحسب ما نقلت وسائل إعلام عن المتحدث تبادل الرؤى ووجهات النظر تجاه آخر مستجدات عدد من القضايا الدولية والإقليمية. انطلقت أعمال الدورة 48 لمجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي التي تضم 57 دولة الثلاثاء في العاصمة الباكستانية إسلام أباد. وقالت المنظمة إن القمة تعقد هذا العام تحت شعار بناء الشراكات من أجل الوحدة والعدالة والتنمية، وتناقش الدورة الحالية لوزراء الخارجية عدة قضايا بينها الأوضاع في فلسطين، في أفغانستان، في السودان، في الصومال، في اليمن، في مالي وسوريا وأفريقيا الوسطى، إضافة للتطورات الدولية. ودعا وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان في كلمة له خلال المؤتمر إلى بذل المزيد من الجهود لمساعدة الشعب الأفغاني، وقال ندعو الأفغان إلى مساعدة أنفسهم بضمان عدم استخدام الأراضي الأفغانية كمأوى للجماعات المتطرفة واحترام حقوق الإنسان. وجدد وزير الخارجية السعودي تأكيد بلاده على محورية القضية الفلسطينية للأمتين العربية والإسلامية، وقال إنها مستمرة في وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى يتحقق حل عادل وشامل للقضية بإقامة دولة مستقلة على حدود عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، مشيرا إلى أن التصعيد العسكري الحوثي في اليمن وهجماته المستمرة على المدنيين والأعيان المدنية في المملكة ودولة الإمارات العربية المتحدة يعكس تعنت الميليشيات الحوثية ورفضها للحل السياسي. بدوره قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في كلمة وجهها إلى المجتمعين في الجلسة وفق ما ذكر موقع منظمة التعاون الإسلامي إن التحديات التي تواجه العالم كثيرة، من الحرب في أوكرانيا إلى حماية حقوق الإنسان وازدياد الفقر، موضحا نعمل معا ومع شركائنا من أجل التغلب على هذه التحديات. ويتطرق الاجتماع السنوي لمنظمة التعاون الإسلامي إلى التعاون مع الشركاء الدوليين والأمم المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي، وستتصدر أجندته قضايا الإرهاب الدولي وفض النزاعات بحسب بيانات سابقة للمنظمة. وتعقد أعمال الدورة 48 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي على مدى يومي الثلاثاء والأربعاء من هذا الأسبوع. بينما يستمر القصف الروسي العنيف على المدن الأوكرانية، وبينما تتواصل عمليات النزوح واللجوء، أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يوم الثلاثاء أن عدد اللاجئين الأوكرانيين الذين فروا خارج بلادهم تجاوز 3.5 مليون لاجئ فروا من بلادهم منذ بدء العملية العسكرية الروسية في 24 الشهر الماضي. وكانت أشارت تقارير إعلامية وحقوقية إلى أن غالبية اللاجئين الأوكرانيين توجهوا إلى بولندا الجارة الحدودية مع أوكرانيا. وفي المواقف الدولية الداعمة لأوكرانيا والمساعي الداعية لوقف الحرب والتوعد والوعيد بين واشنطن وموسكو، حذرت الولايات المتحدة روسيا من قيامها بهجوم إلكتروني على بنية أمريكا التحتية، بينما إيطاليا قالت إنها تدعم انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي. أما روسيا فترى أن المفاوضات مع الجانب الأوكراني أبطأ وأقل مغزى. للتفاصيل حول هذه المواضيع تقرير لروجي خوري.
قال متحدث الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف في تصريحات صحفية: المفاوضات مع الجانب الأوكراني تسير بالفعل أبطأ بكثير وأقل مغزى مما نود. وأشار أن موسكو لم تكشف عن تفاصيل المفاوضات بين وفدي روسيا وأوكرانيا حتى لا يضر ذلك بعملية التفاوض كما قال. وأوضح أن كييف استجابت وردت فقط على بعض الوثائق التي سلمها الجانب الروسي لنظيره الأوكراني في إطار المفاوضات، وتابع: مطالب روسية معروفة للجانب الأوكراني وتم شرحها وصياغتها شفهيا وخطيا بوضوح شديد، وتم تسليم جميع مسودات الوثائق اللازمة إلى الأوكرانيين قبل أيام قليلة، وكييف ردت على بعضها كما قال بيسكوف. ولم يعلن متحدث الرئاسة الروسية عن موعد الجولة المقبلة من المفاوضات الروسية الأوكرانية. في هذا الوقت حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن روسيا من قيامها باستعراض خيارات كما قال شن هجوم إلكتروني على البنية التحتية للولايات المتحدة ردا على العقوبات الغربية المفروض عليها. وقال في بيان إن هناك معلومات استخباراتية تتكشف حول تخطيط الرئاسة الروسية الكرملين بشكل جدي لشن هجمات محتملة، وحث الشركات الأمريكية على توخي الحذر. وخاطب بايدن القطاع الخاص قائلا: لديكم القوة والقدرة والمسؤولية لتعزيز الأمن السيبراني ومرونة الخدمات والتقنيات الحيوية التي يعتمد عليها الأمريكيون. وأضاف بايدن: نحتاج إلى أن يقوم الجميع بدورهم لمواجهة أحد تهديدات عصرنا. يقظتك وسرعة التعامل مع الموقف اليوم يمكن أن تمنع أو تخفف من الهجمات غدا، قال الرئيس الأمريكي. وبهذا الخصوص قالت نائبة مستشار الأمن القومي لبايدن لشؤون التكنولوجيا الإلكترونية والناشئة في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، قالت إن إدارة بايدن اكتشفت نشاطا تحضيريا لهجوم إلكتروني تمت مشاركته في سياق سري مع شركات خاصة، وأشارت إلى أن ذلك يشمل جهود فحص مواقع الويب والبحث عن نقاط الضعف. أما المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية فأكد ارتكاب القوات الروسية جرائم حرب في أوكرانيا، وقال في الإيجاز الصحفي إن روسيا لا تزال غير قادرة على دخول مدن مثل خاركوف وماريوبول وكييف وتشيرنيغوف، مبينا أن ذلك يثير غضب الجيش الروسي أكثر، وذكر أن القصف الروسي تسبب في دمار كبير وخسائر في صفوف المدنيين. يوم الخميس الماضي قال وزير الخارجية الأمريكي إن الهجمات الروسية ضد مدنيين في أوكرانيا تشكل جرائم حرب. من جهته أعلن رئيس الوزراء الإيطالي أن بلاده تدعم انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي. وقال دراغي خلال خطاب في جلسة برلمانية خاصة استضافت الرئيس الأوكراني في مداخلة عبر دائرة فيديو، قال إن كييف اليوم لا تدافع عن نفسها فحسب بل عن سلامنا وحريتنا وأمننا. وأكد دراغي أن إيطاليا إلى جانب أوكرانيا وتريدها في الاتحاد الأوروبي حسب ما نقلت وكالة الأنباء الإيطالية الخاصة أكي.
بعد الإدانات العربية والإسلامية الواسعة لهجمات الحوثيين على المملكة العربية السعودية، أدان الاتحاد الأوروبي بشدة الهجوم الحوثي على المملكة بصواريخ وطائرات مسيرة. وقال المتحدث الرسمي باسم الاتحاد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لويس بوينو: يدين الاتحاد الأوروبي بشدة هجوم حركة أنصار الله بالصواريخ والطائرات المسيرة على البنية التحتية في المملكة العربية السعودية يوم الأحد، مضيفا أن هذه الهجمات يجب أن تتوقف، ونحث أطراف الصراع في اليمن على المشاركة بشكل بناء مع مبعوث الأمم المتحدة هانس غروندنبرغ للتوصل لاتفاق سياسي شامل لإنهاء الحرب. وأعلن المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي يحيى سريع إطلاق مرحلة ثالثة من هجمات تستهدف منشآت حيوية بالسعودية، فيما أفاد التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن باندلاع حريق محدود إثر هجوم عدائي استهدف محطة تتبع شركة النفط الحكومية أرامكو بجدة غرب البلاد، وتمت السيطرة عليه من دون خسائر بشرية. حث الاتحاد الأوروبي أطراف النزاع في اليمن يوم الثلاثاء على التوصل إلى هدنة خلال شهر رمضان المبارك. وقالت بعثة الاتحاد لدى اليمن في تغريدة إن التوصل لهدنة بمناسبة شهر رمضان سيكون موضع ترحيب كبير للتخفيف من معاناة الناس في اليمن، مضيفة بأنه يشجع الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف على الانخراط في جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة للتوصل إلى تسوية سياسية دائمة للصراع. ويوم الأحد الماضي أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن غروندنبرغ أنه بحث مع الحوثيين ومسؤولين عمانيين تنفيذ هدنة في البلاد خلال شهر رمضان المبارك أوائل نيسان أفريل المقبل، ولم يصدر على الفور موقف رسمي من الحكومة اليمنية أو الحوثيين حول دعوات الهدنة. في متابعتنا للتطورات السياسية في الشأن الليبي، قالت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني ويليامز إن المملكة العربية السعودية انضمت لداعمي المبادرة الأممية الأخيرة القاضية بتشكيل لجنة توافقية من مجلسي النواب والدولة في ليبيا لوضع قاعدة دستورية تقود لانتخابات تخرج البلاد من أزمتها في أقرب الأجال. فإن الموقف السعودي بحسب ويليامز جاء على لسان سفير الرياض لدى ليبيا عبد العزيز بن علي الصقر الذي التقى ويليامز الثلاثاء في تونس. وقالت المبعوثة الأممية بشأن ليبيا إن السفير السعودي لدى ليبيا أعرب عن دعمه الكامل للجنة المشتركة التي اقترحتها الأمم المتحدة بين المجلس الأعلى للدولة الليبي ومجلس النواب بهدف إعادة بناء التوافق على أساس دستوري وقانوني راسخ يمكن من إجراء الانتخابات. وناقشت ويليامز والصقر أهمية ضمان تنسيق جميع الجهود الدولية بشأن ليبيا وتوحيدها. وفي وقت سابق أعلنت المستشارة الأممية دعم تشيكيا لمبادرتها، كما أعلنت قبلها دعم الإمارات أيضا للمبادرة بعد لقاء لها مع سفير الإمارات لدى ليبيا محمد الشمسي. وبناء على ما تشهده ليبيا من توترات سياسية وتخوف من وقوع حرب أهلية بسبب تنصيب مجلس النواب لفتح بشاغة رئيسا لحكومة جديدة بدلا من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي وفق برلمان جديد منتخب، أعلنت المستشارة الأممية عن مبادرة لحل الأزمة. وتتمثل مبادرة ويليامز في تشكيل لجنة مشتركة من 6 ممثلين عن مجلسي النواب والدولة في ليبيا تجتمع لوضع قاعدة دستورية تقود البلاد إلى الانتخابات وفي أقرب وقت. ولاقت مبادرة ويليامز تأييدا دوليا ومحليا واسعا، كما أعلن مجلس الدولة الليبي ترحيبه بها، معلنا تسمية 12 عضوا لتمثيله في اللجنة المشتركة التي لم تجتمع كما كان مقررا لها يوم الثلاثاء من الأسبوع الماضي. أعلن وزير السياحة التونسي في تصريح لوكالة الأنباء الوطنية على هامش افتتاح الدورة 38 لصالون الصناعات التقليدية الذي سيختتم في 27 من الجاري، أنه من المتوقع أن تستقبل تونس في الإجمال نحو 44 رحلة بحرية سياحية خلال هذا العام، مرجحا ارتفاع هذا الرقم خلال السنوات القادمة، مضيفا هذه الرحلات البحرية السياحية مهمة جدا لتنشيط السياحة التونسية، مذكرا بأن تونس قد استقبلت في العام 2010 مليون سائح قادمين عبر الرحلات البحرية السياحية. ومن المرتقب أن تستقبل تونس هذا الأربعاء أول رحلة بحرية سياحية قادمة من إيطاليا بها أكثر من 800 سائح بعد توقف هذا النشاط منذ العام 2019 بسبب الكوفيد. وأشار وزير السياحة التونسي بخصوص الموسم السياحي المقبل إلى أن الوزارة بذلت قصارى جهدها للاستعداد لهذا الموعد على أفضل وجه، مطمئنا أن هناك إقبالا كبيرا على الوجهة التونسية سواء من الأسواق الأوروبية أو الأسواق المجاورة على غرار الجزائر وليبيا. وأضاف أنه في السياق ذاته هناك جهود متعددة الاختصاصات بذلت من أجل إنجاح الموسم السياحي المقبل في تونس، وهي تتعلق بجوانب النظافة والبيئة والبروتوكول الصحي وسلامة الوحدات الفندقية. وزير السياحة التونسي قال: لقد عملنا أيضا على تنويع منتجاتنا السياحية بالإضافة إلى السياحة الشاطئية، وأصبحت تونس وجهة للسياحة الصحراوية والسياحة البديلة والمستدامة، لافتا إلى أنه قد وقع اختيار وجهة الظاهر مؤخرا كأفضل وجهة للسياحة المستدامة والبديلة على الصعيد العالمي. وفي سياق آخر لفت وزير السياحة التونسي إلى أن الجهود قد ارتكزت بالأساس على الترويج والتسويق للوجهة التونسية عبر عدد من القنوات ومنها الرقمية. يشار إلى أن العديد من الحملات الترويجية للسياحة في تونس قد أطلقت في هذا الإطار، وكان آخرها حملة تونس لك أو تونس ليك التي تهدف إلى الترويج للسياحة الداخلية. في موضوع آخر، توجه مدير عام منظمة الصحة العالمية بكلمة إلى تونس بمناسبة ذكرى استقلالها 66، اعتبر فيها أن تونس تمثل نموذجا جديرا بالتقدير في المجال الصحي، مشيدا بالنجاحات التي حققتها في هذا المجال. ووفق بيان صادر عن رئاسة الحكومة التونسية، أشاد المدير العام لهذه المنظمة الدولية بالنجاحات التي حققتها تونس في المجال الصحي على غرار تحقيق نسبة تلقيح ضد فيروس الكوفيد، قال إنها تناهز 60%، إلى جانب التقدم المسجل في مجال مكافحة الأمراض غير المعدية. يذكر أن منظمة الصحة العالمية اختارت تونس خلال شهر فبراير الماضي من ضمن 6 دول إفريقية ستستفيد من نقل التكنولوجيا المتقدمة للقاحات الحمض النووي، اعترافا بكفاءة الخبرات التونسية والتطور الذي حققته البلاد في هذا المجال. إلى هنا تنتهي نشرة الأنباء، قدمناها لكم من إذاعة الشرق من باريس. أشكر لكم حسن متابعتكم، وإلى اللقاء في مواعيدنا الإخبارية المقبلة.